بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اسال الله ايامكم بولادة مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وجعلنا واياكم من النائلين بشفاعتها والسالكين نهجها، وعجل الله تبارك وتعالى فرج ابنه الإمام الحج عليه السلام بفضله ومنه، ويرفع الأذى عن أمة الإسلامية، عن الشعب العراقي وعن سائر شعوب المسلمين بفضله ومنه وببركة هذه الأيام المباركة. كان بحثنا في شرط البلوغ الذي جعل أول شرط من شروط إمام الجماعة في بيان المصنف رضوان الله عليه، وقد مررنا على بعض التعانيق التي على هذه المسألة من فقهائنا الماضين وطبعا في هذا العصر. بالنسبة إلى البلوغ، كما أشرنا أنه غير المميز قطعا لا يجوز الصلاة خلفه لأنه لا نية له. طبعا عندما نتكلم عن المميز، في كل شيء التمييز بحسبه، قد يكون التعري عند الطفل لعله إذا كان 3 سنوات لا يجوز، 4 سنوات لا يجوز، ولكن قد يكون تمييز بحيث يميز بطاعة الله تبارك وتعالى، ينوي لله تبارك وتعالى، يتوضع وبنية العبادة لله تبارك وتعالى. هذا طبعا لابد أن يكون عمره أكثر وأبلغ. فالتمييز في كل شيء بحسبه، كما أن الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى المسائل الاقتصادية لا يكتفي بالحلم، بل يقول فإذا بلغ الحلم، الآية المباركة، يأمرنا باختبار، فإن وجدوا فيه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني ما جعل مجرد حتى البلوغ إلى الحلم، إلى حتى الحلم سببا لاستغلاله في الاقتصاد وإعطاء المال بيده، بل لابد فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فيما نحن فيه عندما نتكلم عن تمييز، تمييز الذي يجعله لائقا وأهلا لأن يكون يعني ينوي الطاعة لله تبارك وتعالى والخضوع لله والصلاة. فعلى ذلك كما رأينا أن الشيخ رضوان الله عليه في الخلاف ذكر أنه الإجماع على جواز الاقتداء بالبالغ، علامة جعل أنه الإجماع على خلافه، ولكن المشهور هو عدم الجواز، ولو أن ليس إجماعا في أحد الطرفين ولكن المجموع مشهور جواز. فعلى ذلك علينا أن ندقق على الروايات التي وردت حول هذا الموضوع. هناك عندنا 4 روايات، منها صحيحة غياث ابن إبراهيم كرواه الكليني رضوان الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن مغيرة عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالغلام إذا لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن. من ناحية السند، هذا سنده عبد الله بن مغيرة، وعبد الله بن مغيرة هو كان واقفيا، ولكنه قصة عندما يتشرف إلى الحج يطلب من الله تبارك وتعالى أن يهديه. يعني بعض أصحاب الإمام عليه السلام الإمام الصادق بعد وفاته توقفوا، ولكن كان عندهم حاجز نفسي أن يهتدوا ويعرفوا الحق، ولكن بعضهم بالعكس، بعد موسى بن جعفر أو بعد الإمام الصادق هم تمأوا في الأموال فلم يعترفوا بإمامة الإمام الذي كان بعده. هذا الرجل كان لا في عنده ميل إلى الحق، فاهتدى لقاء مع الإمام رضا عليه السلام، فاهتدى بالهداية حتى صار من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، ووثقه النجاشي 2 مرات، قال: ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورائه. يعني هذا الكلام من النجاشي مهم جدا، هذا الرجل الذي كان واقفيا ثم اهتدى. وكذلك في غياث ابن إبراهيم، غياث ابن إبراهيم كذلك وثقه النجاشي، فعلى ذلك السند صحيح لا إشكال في السند، والدلالة صريحة على المعنى لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أي أم القوم أو يؤذن، فأجاز هذا الأمر. الرواية الثانية كذلك رواية الصدوق رضوان الله عليه أن سماعة ابن مهران، يعني سنده إلى سماعة سند صحيح، سند الصدوق رضوان الله عليه في مشيخته عن السماعة سند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له 10 سنين. في الرواية الأولى لم يذكر عمرا معينا، هنا 10 سنين. هل 10 سنين خصوصية العاشرة أو المراد الوصل إلى حد التمييز، تمييز الذي يستطيع أن ينمي؟ على كل حال هذا كذلك دال على هذا الأمر. في سنده سماعة ابن مهران وثقه النجاشي رضوان الله عليه مرتين، قال ثقة ثقة، ولو أنه نسب إليه الواقف أنه من الواقفية. من ناحية أخرى ما ذكروا في وفاته أنه توفي في زمن الإمام الصادق عليه السلام، إذا توفى في زمن الإمام الصادق عليه السلام لا معنى للوقف، ولذلك نسبة الواقف إلى سماعة مهران غير ثابت، ولو قالوا أنه واقفي بعض الرجالين، ولكن من ناحية أخرى إذا توفي في زمن الإمام الصادق لا معنى لوقفه. وعلى كل حال هو ثقة، فالسند إما صحيحة وإما لا أقل موثقة، والموثقة من ناحية الحجية حجيته تامة. تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له 10 سنين. حديث ثالث وهو ما رواه الشيخ رضوان الله عليه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم، يعني لا بأس للأذان وكذلك أن يؤم. وهذا تعبير الغلام الذي لم يحتلم يعني مشعر بأنه غريب الاحتلام، يعني بنهد المميز، وإلا الطفل الصغير لا يقال مثلا الغلام الذي الطفل الذي لم يحتلم، ليس في معرض الاحتلام، عندما يقول الغلام الذي لم يحتلم إشارة إلى أنه كان في معرض الاحتلام، وصل إلى حالة المراهقة على الأقل. على كل حال هذا بالنسبة إلى سنده كذلك طلحة ابن زيد هو عامي بتري لم يرد له توثيق، ولكن الشيخ رضوان الله عليه في الفهرس قال إلا أن كتابه معتمد، قال عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد، هذا التعبير توثيق للكتاب وليس للكاتب أو للمروي وليس للراوي. ولكن مع ذلك عندما هو يذكر الشيخ سنده إلى هذا الرجل كذلك في سنده بالنسبة إلى هذا الكتاب محمد بن سنان من سلسلة السند، فمعناه السند الذي كان عنده كذلك لم يكن سندا موثقا، لأن محمد بن سنان هو المرمي على أنه كان أهل غلو ولا يعتمد عليه، فعلى ذلك لا يمكن أن نأخذ به، إلا أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه بعدما يرمي هذا الحديث يقول حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسن أو بالإنباط، يعني قوله عليه السلام لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم يعني بلغ بالسن 15 سنة ولكنه مع ذلك لم يحتلم، أو المراد لا بأس أن يؤذن وأن يؤم للأطفال مثله لا للكبار، هكذا صاحب الوسائل رضوان الله عليه ذكر من الشيخ رضوان الله عليه أنه بلغ بالسن أو بالإنباط، ثم قال ويمكن حمله على إمامته لمثله، وهو كذلك جاء باحتمال ثالث وهو أن المراد إماما لمثله، ولكن كل هذه الأمور لا دليل على حمله. ظاهر الكلام أن الإمام عليه السلام قال لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم، هذا التعبير تعبير لا يمكن تقييده بالمراد منه الغلام الذي بلغ حد البلوغ ولم يحتلم السن، ولا كذلك أنه المراد لا بأس أن يؤم من يكون مثله في الطفولة والغلام، لا يدل على هذا الأمر، ظاهره كذلك صحيح ولكن سنده ضعيف. بما أن سنده ضعيف عندنا صحيحتين أو صحيحة وموثقة، وهذه الرواية التي هي سندها ضعيف، ولكن مع ذلك كما قلنا أن الروايات الضعاف ليست حجة، ولكن ليس معناه الصفر، لأن بعض الناس يقولون أن إذا جعلت 1000 صفر 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 لا يوجد عدد، ولذلك الشيء الذي ليس بحجة عدم الحجة إذا اجتمع 1000 لا يفيد لأنه بمنزلة الصفر، ولكن روايات الضعاف ليس بمنزلة الصفر بل بمنزلة عدم الوصول إلى النصاب، ولذلك إذا صار عدده كثير استفاضة أو التواتر ولو أسنادها ضعاف يعمل به، لأنها هي في لها دلالة ولها نوع من يحصل عند الإنسان الاحتمال أو الإطمئنان، فعلى ذلك هذا سيرة فقهاء العظام يذكرون روايات الضعاف لا بمعنى أن كل رواية هي مصدر الفتوى والحجة، بل بما أنه مؤيد لتلك الروايات الأخرى وموجب لاستحكام الإطمئنان أكثر. فهذه الرواية كذلك يمكن نجعل جنب هذه الصحيحة والموثقة تأييدا لهما. هناك رواية رابعة ما رواه محمد بن حسن بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن حسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاته من خلفه. هذا الحديث معارض لما ذكر سابقا، لأن في هذا الأمر صريح أنه ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه، يعني صلاة المأمومين، فيدل على البطلان. ولكن سنده كذلك سند ضعيف، أن موسى بن خشاب لم يرد له توثيق، إلا أن النجاشي رضوان الله عليه في شأنه قال من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث. إذا اتمعنا بهذا الكلام من وجوه أصحابنا قد يقال أنه لعله أراد من ذلك التوثيق، ولكن بما أنه رضوان الله عليه كان متعودا على أن يقول ثقة أو ثقة ثقة، فعدم الذكر الإعراض عن التوثيق دليل على أنه كان مشهورا إنسان معتبر في المجتمع، ولكنه رضوان الله عليه ما كان يعتمد عليه في صداقته. كم يوجد في كل عصر علماء فضلاء لهم شأن في الحوزات العلمية، ولكن واقعا ليسوا ثقات، ليسوا مغيدا دينيا، وإنما هم اشتهروا بالعلم وواقعا هم علماء، ولكن مع ذلك ليسوا ثقات. ولذلك قوله رضوان الله عليه من وجوه أصحابنا كونه وجه الأصحاب يعني مشتهر في المجتمع في الرواة أو في العلماء المؤلفين، مشهور كثير العلم والحديث، له مصنفات منها كتاب الرد على الواقفة، ثم يذكر بعض الكتب الأخرى كذلك من مؤلفاته رضوان الله عليه على كل حال، ولكن لم يوثقه صريحا. كذلك في السند غياث ابن كلوب هو ابن فيهس البجلي، كان لم يرد له توثيق واضح. نعم أن في العدة كما يقول السيد الخوي رضوان الله عليه وتكلم بشيء يدل على اعتماد عليه. أنا كل حال نحن إذا كنا نحن وهذه الروايات الموجودة عندنا صحيحة وموثقة وكذلك الرواية التي مؤيدة لهما، ظاهر القضية الصناعة تقتضي أن نأخذ برواية الصحيحة والموثقة ونفتي على وفقهما، ثم هذه الرواية الأخيرة التي من حسن بن خشاب بما أنه سند ضعيف لا يستطيع أن يعارض تلك الصحاحة الصحيحة والموثقة. ولكن من ناحية أخرى أن المشهور ذهبوا إلى أن لا يجوز، والمشهور عالج الكلام هكذا يقول سيد خوي في هذا الأمر بعدما يذكر حمل صاحب الوسائل، يقول قد حملها صاحب الوسائل بغيره على إمامة الغلام لمثله من جهة اعتبار الإدالة في الإمام المنوطة بالبلوغ. صاحب الوسائل ما أشار إلى هذا التعبير، ولكن أظن هذا استنباط من سماحة السيد الخوي بما أن في إمام الجماعة لا بد من الأدالة، والأدالة إنما يحصل إذا كان بالغا، غير البالغ لا يستوى عليه الأدالة لأن التكليف غير متوجه إليه حتى يعصي الله تبارك وتعالى ويكون فاسقا بمعصيته، بما أنه رفع القلم عن السبي حتى يحتلم. فعلى ذلك هو يشير إلى هذا الأمر من جهة اعتبار العدالة في الإمام المنوطة بالبلوغ. ولكن يمكن أن نقول أن العدالة يعني أن يكون الإنسان معتدلا في أقواله وأفعاله. الطفل كذلك قد يكون يصغ على أن معتدل، الطفل الذي عمره 14 سنة ولو أن الله لا يؤاخذه بعمله، ولكن قد يقول إنسان لا يبالي بالكذب لا يبالي بالخلاف. ولكن بعض الأطفال عندهم يعني حالة الاطمئنان، حالة الهدوء، حالة تقيد بالدين بالصلاة وما غير ذلك، حتى كثير من كان قبل البلوغ إلى حد المراهقة قد يكون أحسن مما بلغ حد الرشد من ناحية التقوى والتوجه إلى الله وخوف من الله، ويبكون عند قراءة الدعاء ويلتمسون من الله تبارك وتعالى كيف يمكن أنه ليس عادلا، لأن الله تبارك لا يكتب عليه إثما. عدم كتابة الإثم عليه ليس معناه أنه لا يمكن أن يكون عادلا، لأن العدالة أمر إيجابي والفسق أمر سلبي. فعلى ذلك كما أننا في باب رفع القلم عن السبي نقول رفع قلم المؤاخذة، لأن رفع قلم كتابة الأجر والثواب والإثم هذا ليس في المنة من الله تبارك وتعالى، هذا في مقام الامتنان، ومقام الامتنان يقتضي أن الله تبارك وتعالى يقبل أعمالهم ولكن لا يكتب عليهم قلم المؤاخذة. إذا كان هكذا فمعنى العدالة كذلك لا بأس أن يكون يسطو على طفل يكون 14 سنة 12 سنة وهو إنسان عاقل فهيم ومقيد بالأمور الدينية، مقيد بالصلاة وكذا، حتى مقيد بأمور العقلية كالكذب، الكذب عمل قبيح، الاعتداء على الآخرين عمل قبيح ويستقبح، والذي يؤدب الطفل إذا فعل هذه الأمور، مع ذلك هذا يصغ عليها نؤادل. فمجرد أنه غير بالغ أن نقول أن العدالة منوطة بالبلوغ لأنه قابل للمناقشة. فعلى كل حال هذا المسألة هنا نقرأ كلام السيد رضوان الله عليه نقول، ولكنه كما ترى لإباء لفظ القوم والناس الوارد في الأوليين عن الحمل على غير البالغ كما لا يخفى، أنه بينا أن ظاهر الحديث أنه قال الناس يا أم الناس أو يا أم القوم والناس والقوم أعم من الطفل والكبار أو أظهر بالنسبة إلى الكبار حتى يشمل بالنسبة إلى أطفال. على كل حال ثم يقول ولكن بإذاء هذه الأخبار ما رواه الشيخ بإسناد عن إسحاق، لأن لا نطيل نذكر إجمال الكلام، أنه رضوان الله عليه يقول بما أنه كان رواية معارضة لهذا الأمر، هذه الرواية التي رويناه أخيرا وسنده ضعيف، أن المشهور قد أيدوا هذه الرواية لأنها موافق لرأي المشهور، يعني جعلوا عمل المشهور أو مطابقة فتوى المشهور جابرا لضعف السند في هذه الرواية الضعيفة، ثم جعلوا هناك الرواية الصحيحة هو كذلك لا يمكن أن يقبل بما أنه مخالف للمشهور، مخالفة للمشهور، جعلوا وسيلة لرفع اليد أن هذه الرواية الصحيحة أو الرواية الصحيحة والموثقة، وعمل المشهور صار سببا للإقبال إلى هذه الرواية. فهذا يحتاج إلى دقة أكثر، فنكتفي وإن شاء الله غدا نبحث حول هذا الجمع بين هذه الروايات وكذلك بعض ما يتعلق بهذه الأمور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.